الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الجامع لعبادة الله وحده، قال: ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشارح: لما ذكر الله في سورة الأنبياء مواقف الأنبياء في العبادة ومواقفهم عند الابتلاء والامتحان، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي طمعا فيما عند الله. هذا معنى رغبا. الرغبة هي الطمع فيما عند الله من المغفرة ومن الرحمة ومن دخول الجنة ومن النعيم المقيم الذي في الجنة، كل ذلك من الرغبة التي يطلبها العبد من ربه سبحانه وتعالى. قال: ورهبا، أي خوفا من عقابه. فالرهبة هي نوع من أنواع الخوف. قال: فدل على أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله. قال تعالى: وإياي فارهبون. قال: قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، أي لا نرغب إلى غيره سبحانه وتعالى. قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، أي لا نرغب إلى غيره سبحانه وتعالى. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب، قال: وإياي فارهبون. أين الجار والمجرور؟ كأنه يريد تقديم المفعول به. أين الجار والمجرور في قوله وإياي فارهبون؟ كأنه يريد تقديم ما حقه أو ما حقه التأخير، وهو إياي فارهبون، فهذا هو المقدم، والله تعالى أعلم. كأنه سبق لسان من المؤلف حفظه الله تعالى، لأنه قال تعالى وإياي فارهبون، قال: قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر. فأين الجار والمجرور؟ إياي ليس جار وليس مجرور، فكأنه يريد تقديم المفعول به وهو إياي، فتقديمه على العامل يدل على الحصر، يدل على الحصر. قال: وفي الآية رد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه، وهذا مخالف لما عليه الأنبياء. وهذا قد وقع فيه بعض المتصوفة، أنهم يدعون أنهم ما يعبدون الله عز وجل إلا محبة فيه، فلا يطمعون في جنته ولا يخافون من ناره وعذابه، وإنما يفعلون ما يفعلون من العبادات ومن الانقطاع إلى العبادة من أجل محبة الله عز وجل. وهذا الاعتقاد لا شك أنه فاسد وباطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين في كتابه أنه لا سبيل لعبادته سبحانه وتعالى إلا لمن جمع بين هذين الأمرين: الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. ومما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه حال الأنبياء وهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لرسالته من بين خلقه، فإنهم كما سمعت في هذه الآية يدعون ربهم سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. فهل هؤلاء الذين يقولون نحن ما نعبد الله يعني طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له، هل هؤلاء هم خير من الأنبياء؟ لا شك أنهم ليسوا بخير من الأنبياء، فكيف أجازوا لأنفسهم أن يعتقدوا هذا المعتقد؟ فلا شك أنه معتقد باطل، وصاحبه قد وقع في أمر عظيم يخالف أمر التوحيد وأمر هذا الدين العظيم. قال المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال: ودليل التأله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال الشارح: إلهكم يعني معبودكم المستحق للعبادة، إله واحد وهو الله سبحانه لا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة غيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال: وكل من عبد غير الله فقد اتخذه إلها، لكنه إله باطل، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، فالألوهية حق لله عز وجل، لا يجوز أن نتأله لغيره. وهذا واضح، والآية كذلك فيها هذا المعنى. قال: ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الشارح: حيث أمر الله بالركوع والسجود، والركوع هو الخضوع بالرأس والانحناء، هذا من معاني الركوع. الركوع في الصلاة هو بالانحناء، وفي اللغة أعم، فقد يطلق على انحناء الرأس ركوع، قد يطلق على انحناء الرأس بالركوع. قال: والسجود وضع الجبهة على الأرض على وجه التعظيم، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يركع لأحد ولا أن يسجد لأحد، فإن ركع لغير الله أو سجد لغير الله فهو مشرك. وهذا عليه كذلك أدلة أخرى من السنة، أنه لا يجوز الركوع ولا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فهذا الحديث فيه دليل على أن الركوع لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك ركعت، لك ركعت، أي لله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا بالنسبة للسجود، جاء عند ابن ماجه وصحيح ابن حبان من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قدم من الشام فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل. ثم قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيت القوم يعني في الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم وكذلك ملوكهم، فأردت أن أسجد لك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكنه لا يسجد إلا لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هو أحق وأعظم بالركوع والسجود؟ الملوك والرؤساء والمعبودات التي يعبدها عباد القبور، أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا الأمر جائزا لا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يسجدوا له عليه الصلاة والسلام، ولكنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكنه لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. فسواء كان الانحناء أو الركوع المعروف الصلاة أو كذلك السجود بوضع الجبهة، كل ذلك لا يجوز إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى، فلا يركع ولا يسجد لا لملك من ملوك الدنيا ولا كذلك لولي ولا لصالح ولا لأحد، وإنما يسجد ويركع لله سبحانه وتعالى وحده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال الشارح: الخشوع هو الانخفاض وعدم الترفع، وهو نوع من أنواع العبادة. الترفع يعني الكبر، الكبر فهذا هو المراد، وعدم الترفع. قال: وهو نوع من أنواع العبادة، وهذه يعني هذه الآية فيها الثناء على مؤمني أهل الكتاب المتصفين بهذه الصفة، فهم لا يخشعون لغير الله، فهم لا يخشعون لغير الله. يعني الآية هذا فيها ثناء على أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين بالكتاب الذي أنزل على أنبيائهم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن الصفات العظيمة التي يستحقون عليها الثناء فأثنى الله عز وجل عليهم بها هي صفة الخشوع: خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. فالخشوع هو الانخفاض والذل وعدم الترفع على الخالق سبحانه وتعالى، فهذه عبادة عظيمة كما مر معنا في ذكر هذه العبادة في أول الكتاب. وأما دليلها من السنة فكما مر معنا حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع لك أي خشع لله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الخشوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يخشع لغيره. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: ونحوها يعني نحو هذه العبادات. فقلنا ذكر هذه العبادات إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وإلا فالعبادات كثيرة كثيرة، ولكن ذكر المؤلف بعضها وذكر أهمها عليه رحمة الله. فلما انتهى من ذكرها وانتهى من ذكر الدليل عليها من الكتاب، من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة، فقال: ونحوها: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره، يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال: لأن هذه كلها من أنواع العبادة، فمن صرف منها نوعا فإنه يكون مشركا بالله في عبادته الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وكثير من الناس يدعون الإسلام ويصرفون أنواعا كثيرة من هذه الأنواع لغير الله عز وجل، نسأل الله العافية. وقوله وكثير من الناس، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فإن الناظر في مجتمعات أهل الإسلام يرى كثيرا من المسلمين قد وقعوا في هذه العبادات، أو قد وقعوا في الشرك بالله عز وجل، في الشرك بالله سبحانه وتعالى في هذه العبادات، وذلك بمظاهر نراها بين فترة وأخرى ونسمعها بين فترة وأخرى، وذلك من إقامة الزيارات الشركية وشد الرحال إلى بعض المقبورين، سواء كان أو في العراق أو في غيرها من بلاد أهل الإسلام، وربما يحضرون هذه الزيارات الألوف بل ربما أكثر من ذلك. فصدق المؤلف أن كثيرا من الناس في هذه الأزمان قد وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك بصرفهم لهذه العبادات العظيمة لغير الله سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. وهو القائل سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فمن أجل ذلك يحذر العلماء ويحذر أهل السنة من هذه الأمور الشركية، لعل سامعا يسمع ومنتفعا ينتفع، فيقلع عن هذه الأمور ويبتعد عنها. فهكذا ما ذكره المؤلف هو الصواب وهو الحق، فإن كثيرا من المجتمعات قد وقعت الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ويعتبرون هذا ليس من العبادة، وإنما هؤلاء شفعاء ووسائط تقربهم إلى الله، يزين لهم شياطين الجن والإنس هذا العمل. انظر، يعني الشرك يأتون له بأسماء براقة وأسماء غير منكرة، فهم يقولون هؤلاء يعني وسائط. الواسطة لفظ ربما يعني لا يستبشع ولا كذلك ينكر، وهكذا يقولون هؤلاء شفعاء، هؤلاء شفعاء، وهو في الحقيقة هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كما سماه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال: ويسمون الشرك بغير اسمه، يسمونه طلبا للشفاعة، يسمونه توسلا إلى الله سبحانه، إلى غير ذلك من الأسماء التي أضلوا بها كثيرا من الرعاع، يعني من جهلة وعوام الناس. قال: لا سيما أما الذي يدرس السنة ويدرس العلم، فإنه يعلم ويوقن أن هذه الأعمال التي يعملها أولئك هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: لا سيما وأنهم يرغبون بأنه من فعل هذا حصل له كذا، وأن من لم يفعله يحصل عليه كذا، ويرهبونهم. فالناس الذين ليس فيهم إيمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد أو بهذه الوعود والترهيبات فيما فيمارسون هذه الأنواع، إما خوفا وإما رجاء، تأثرا بما يسمعون وما يقرؤون من الدعاية لعبادة غير الله عز وجل. ولا يسمونها شركا، بل يقولون إنها من صميم التوحيد، والذي ينكرها يصفونه بأنه خارجي وهو الذي لا يعرف قدر الصالحين. نعم، هذا هو حال دعاة أهل الشرك والعياذ بالله، يأتون بأحاديث مكذوبة وموضوعة، ويأتون بعبارات كذلك مكذوبة، ويرغبون بها هؤلاء الأتباع. مثلا من زار قبر كذا فله من الأجر كذا وكذا، ومن ذهب زيارة هود فكأنما حج 10 مرات، ومن هذه الترغيبات ومن هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة التي بها يضحكون على عقول أولئك الرعاع. قال: ولا يتأملون القرآن والسنة، لأن الله أعمى بصائرهم فلم يلتفتوا إلى دلائل القرآن والسنة، وإنما يلتفتون إلى أقوال شيوخهم ومعظميهم، ويقولون هم أعلم منا بالقرآن وأعلم منا بالسنة. هذا من ناحية، يعني هؤلاء العوام هؤلاء الرعاع يقولون: أنتم ما ستكونون أفضل من الشيخ الفلاني، يعني شيخ طريقتهم وشيخ صوفيتهم، يقولون: انظروا إلى بلاغته وانظروا إلى علمه، أنتم ستكونون أعلم منه، وهل هو سيكون في ضلال؟ وربما بعضهم، وقد سمعت من أحدهم هذا يقول: نحن نحملها رغبة العالم الفلاني، يريدون هذا الذي يدعوهم إلى هذه الشركيات، نحن سنتعلق برغبته. سبحان الله، كيف تتعلق برغبته والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم يفر المرء، يعني ماذا ينجي أحد في ذلك اليوم، كل واحد نفسي يفر بنفسه ويطلب النجاة، يطلب النجاة، الكل يقول: اذهبوا، أنا لست يعني ماذا مستطيعا أن أتحمل أوزاركم، أن أتحمل أوزاركم وأن أدافع عنكم، أنا أحتاج إلى أن أدافع عن نفسي. فكيف هذا الجاهل يقول: نحن نحملها فلان، هو يدعون إلى هذا، نحن نحملها فلان، ويوم القيامة سنتعلق برقبته. لا، هذا ما يقوله إنسان عالم أو إنسان يعني يعرف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن المرء يوم القيامة لا ينفعه إلا عمله الصالح، لا ينفعه فلان ولا علان من البشر. طيب، إلى هنا والله تعالى.